الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإلا فاقتراني إما حملي أو شرطي. قال الشارح: قوله حملي أي القياس الاقتراني ينقسم إلى قسمين، حملي وشرطي. الكلام في مطلب آخر، وهو عبارة عن الشروع في تقسيم من تقسيمات القياس، وهذا التقسيم هو تقسيم فرعي ثانوي وليس تقسيما أوليا أساسيا. التقسيم الأولي هو الذي ذكرناه، أن القياس على قسمين، إما استثنائي وإما حملي، عفوا إما استثنائي أو اقتراني. التقسيم الذي نتحدث عنه في هذا الدرس هو تقسيم الاقتراني إلى حملي وشرطي. القياس الاقتراني على قسمين، حملي وشرطي. ولكن قبل الولوج في هذا التقسيم ينبغي أن نجيب أو نبين أمرا أشرنا إليه في نهاية الدرس السابق، وحاصل هذا الأمر أن المصنف في مقام التقسيم قدم القياس الاستثنائي على القياس الاقتراني، وفي مقام بيان الأحكام قدم الاقتراني على الاستثنائي. فما هو الوجه في هذا؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن الوجه فيما صنعه المصنف هو أنه في مقام التقسيم قدم ما مفهومه وجودي على ما مفهومه عدمي. القياس الاستثنائي مفهومه مفهوم وجودي، القياس الاقتراني مفهومه مفهوم عدمي. ومن المعلوم أن الوجود أشرف من العدم. نظرا إلى هذه النكتة، نظرا إلى التقدم الشرفي، قدم القياس الاستثنائي على القياس الاقتراني. كيف يكون مفهومه وجوديا والاقتراني مفهومه عدميا؟ لاحظوا ماذا قال هو. قال: فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي، وإلا يعني ماذا؟ وإن لم يكن لاحظوا، وإن لم يكن، يعني هناك أداة سلب، أداة نفي دخلت على القياس الاقتراني. فالقياس الاقتراني مفهومه عدمي، الاستثنائي مفهومه وجودي. في مقام التقسيم قدم ما مفهومه وجودي على ما مفهومه عدمي، أي قدم الاستثنائية على الاقتراني. في مقام الأحكام قدم الاقتراني على الاستثنائي، وذلك نظرا للاهتمام بالاقتراني وذلك لطول أبحاثه ومطالبه. ولعلها المتناولة بصورة أكثر من مباحث أو أبحاث القياس الاستثنائي. فلأن القياس الاقتراني مباحثه أهم وأيضا أطول من مباحث الاستثنائي، قدم القياس الاقتراني على القياس الاستثنائي. الآن إذا تلاحظون هو يتحدث عن الاستثنائي، يعني يذكر في مقام التقسيم الاستثنائي ثم الاقتراني، ثم يشرع في كلام عن الاقتراني، بعد ذلك يرجع إلى الاستثنائي. واضح؟ والدليل على هذا يعني بحثنا هذا اليوم هو تقسيم القياس الاقتراني إلى ماذا؟ إلى حملي وشرطي، ثم بعد ذلك بيان الأشكال الأربعة، ثم شروط الأشكال الأربعة، ثم ضابطة الأشكال الأربعة، وهكذا. إذن هو بعد ذلك تحدث عن القياس الاقتراني، ثم بعد ذلك يرجع إلى القياس الاستثنائي. إذا اتضحت هذه النكتة نرجع إلى محل البحث. محل البحث هو تقسيم القياس الاقتراني إلى حملي وشرطي. بيان وجه الحصر في هذين القسمين، بيان وجه الحصر في هذين القسمين. نقول إن القياس الاقتراني إما أن يكون مركبا من الحمليات الصرفة، أي الخالصة من الشرطية بتاتا، حمليات صرفة المقدمة الصغرى حملية، الكبرى حملية، لا يوجد عين ولا أثر للشرطية أو للشرطيات. إما أن يكون القياس مركبا من الحمليات الصرفة أو لا، أو لا يندرج تحته أمران أو مصداقان، أو لا يندرج تحته لنقل مصداقان قسمان. المصداق الأول القياس الاقتراني المركب من الشرطيات الصرفة. المصداق الثاني القياس المركب من الحملية والشرطية. إذن القياس الاقتراني إما أن يكون مركبا من حمليات صرفة فقط أو لا، الثاني إما أن يكون مركبا من الشرطيات الصرفة أو لا الثانية بأن كان مركبا من ماذا؟ من حملية وشرطية. واضح؟ الأول هو الحملي، الثاني بمصداقيه بقسميه هو الشرطي. الأول هو الحملي، الثاني بقسميه هو الشرطي. فإذن القياس الاقتراني الحملي هو القياس الذي تركب من الحمليات الصرفة فقط. القياس الاقتراني الشرطي هو القياس الذي تركب من شرطيات فقط أو من حملية وشرطية. فإذن القياس الشرطي له قسمان، القياس الحملي له شر له قسم واحد. نأتي بثلاثة أمثلة. المثال الأول: العالم حادث، العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. لاحظوا المقدمة الأولى وهي الصغرى، والمقدمة الثانية وهي الكبرى، كلتاهما قضية حملية. الأولى قضية حملية صرفة، الثانية قضية حملية. العالم متغير حملية، الثانية وكل متغير حادث حملية. القول الآخر النتيجة المطلوب العالم حادث. هذا ماذا يقال له؟ يقال له قياس اقتراني حملي. القياس الاقتراني الشرطي ماذا؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هذه الصغرى. الكبرى: وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء. هذه الكبرى. النتيجة: كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. لاحظوا المقدمة الأولى والثانية كل منهما قضية شرطية. الآن هذا القياس تألف أو تركب من ماذا؟ تركب من شرطيات محضة. لا يوجد أي وجود للقضية الحملية. المقدمة الأولى شرطية، المقدمة الثانية شرطية، فهو قياس اقتراني شرطي. مثال الثالث: كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، وكل حيوان جسم. النتيجة: كلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما. عيد القضية: كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا. الكبرى: وكل حيوان جسم. النتيجة: كلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما. التفتوا معي، هذا القياس عبارة عن مقدمتين، الأولى شرطية والثانية حملية، فلا هو مركب من حمليات صرفة خالصة، ولا هو مركب من شرطيات صرفة خالصة، لا من حمليات صرفة ولا من شرطيات صرفة، وإنما هو عبارة عن حملية وشرطية معا. أيضا هذا هو القسم الثاني من أقسام أو من قسمي القياس الشرطي الاقتراني الشرطي، فهذا أيضا قياس اقتراني شرطي. فالحاصل أن الاقتراني على قسمين، أن الاقتراني على قسمين: حملي وشرطي. الحملي له قسم واحد، الشرطي له قسمان. واضح؟ ثم أن الشارع بعد ذلك يبين أمرا، وهو أن المصنف قدم البحث عن الاقتراني الحملي على البحث عن الاقتراني الشرطي. وذلك لكون الاقتران الحملي أبسط من الاقتران الشرطي. وكونه أبسط من جهتين: الجهة الأولى من حيث العدد، الجهة الثانية من حيث الأجزاء. أما العدد فكما تقدم قبل قليل، الاقتران الحملي عبارة عن قسم واحد، الاقتران الشرطي عبارة عن قسمين. فعدد الحملي أبسط من عدد الشرطي. أبسط يعني أقل، هنا أقل، لأن هذا له قسمان، هذا له قسم واحد بعد. وأيضا من حيث الأجزاء، وذلك باعتبار، طبعا هو الشرطي سيأتينا إن شاء الله لاحقا أن له أقسام كثيرة، ليس له قسمان فقط، لكن كتقسيم أولي له هو قسمان، لكن بعد ذلك تأتي له أقسام كثيرة. أما من حيث الأجزاء فبيان ذلك أن كل شرطي لا بد له من مقدم وتال، وكل منهما قد يكون في حد نفسه قضية، قضية حملية. وأما الحملي فهو أقصر أجزاء باعتباري، أقصر أجزاء باعتباري أن مجموعة الصغرى والكبرى والنتيجة في كثير من الأقيسة بمقدار خصوص الصغرى من الشرطية أو من الشرطي. التفت معي الآن، لما نقول العالم حادث، العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث أجزاء صغرى كبرى نتيجة. لما نأتي إلى الشرطي، تبت القسم الأول: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. الصغرى والكبرى والنتيجة في القياس الحملي هي بمقدار خصوص الصغرى في القياس الشرطي، ولعل الصغرى تكون أكثر، أي في كثير من الأقيس. فإن لم نقل بأنه بمقدار خصوص الصغرى، لعله بمقدار الصغرى وبعض الكبرى. بالنتيجة أيضا هنا الشرطي يكون ماذا؟ يكون الحمل يكون أبسط أجزاء، أقل أجزاء من الشرطي، الشرطي يكون أكثر، لأن المقدمة الصغرى هي عبارة عن قضيتين، الصغرى عبارة عن قضيتين شرطية، قضية الأولى حملية، القضية الثانية حملية. الكبرى عبارة عن قضيتين، ومقدم وتالي مقدم عبارة عن قضية حملية، التالي عبارة عن قضية حملية، والقضية الحملية فيها موضوع ومحمول. فلاحظوا هذه أجزاء كثيرة. أما بالحملية الصغرى والكبرى عبارة عن جزئين، عبارة عن مفردين. الصغرى عبارة عن مفردين والكبرى عبارة عن مفردين، مو عبارة عن قضيتين. طبعا القضية أكثر أجزاء من المفرد. فهنا يكون الحملي، الاقتران الحملي أبسط أجزاء، أقل أجزاء من الشرط. واضح؟ لذلك المصنف، طبعا هو بالفعل بعض الأقيسة إن شاء الله تأتينا، الأقيسة الشرطية تحتاج إلى ورقة كاملة يعني، كما يعني تقدم في الموجهات، ورقة كاملة أو صفحة كاملة فقط تكتب القياس، تكتب المقدمة الصغرى والكبرى والنتيجة. أما القياس الاقتراني فهو أبسط من حيث العدد ومن حيث الأجزاء، لذلك قدم ما هو الأبسط، لأن يعرف الطلبة في بعض الأحيان لما يصير تعقيد بالمطلب تهرب من المطلب، فقدم ما هو الأبسط ثم بعد ذلك شرع فيما هو الأعقد والأكثر أجزاء وعددا. واضح؟ نطبق هذا المقدار وبعد ذلك نبين بعض الأمور. قال المصنف: وإلا فاقتراني إما حملي أو شرطي. الاقتراني إما حملي أو شرطي. قوله حملي أي القياس الاقتراني ينقسم إلى قسمين، حملي وشرطي. بيان وجه التقسيم إلى هذين القسمين: قال لأنه إن كان مركبا من الحمليات الصرفة الخالصة من الشرطيات أو من الشرطية فحملي، نحو العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. وإلا أي إن لم يكن مركبا من الحمليات الصرفة فشرطي. وهذا وإلا يندرج تحته قسمان: سواء تركب من الشرطيات الصرفة، هذا قسم، نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضي. فكلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضي. لاحظوا صفحة كاملة. بعد هذا قسم. قسم آخر: أو تركب من الحملية والشرطية، نحو كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، وكل حيوان جسم، فكلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما. هذا قسم آخر من قسمي الاقتران الشرطي. ثم قال: والمصنف قدم البحث عن الاقتران الحملي لكونه أبسط عددا وأجزاء من الشرطي، عددا وأجزاء من الشرطي. ثم بين الشارح بعض ما أفاده المصنف، وهذا في الحقيقة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بيان بعض المصطلحات الواردة في القياس. ماذا قال المصنف؟ قال: وموضوع المطلوب من الحمل، التفتوا معي قبل أن نطبق العبارة نبين. عندنا مصطلحات ذكرها المصنف وبينها الشارح، وهي: المصطلح الأول الأصغر، الحد الأصغر. الأصغر هو موضوع المطلوب، موضوع المطلوب. الآن لما نقول العالم حادث، هذا هو المطلوب، موضوعه هو الأصغر. طبعا هذا في القياس الاقتراني الحملي، موضوع المطلوب، موضوع النتيجة، هذا هو الأصغر. لماذا سمي بالأصغر؟ يقال سمي بالأصغر وذلك لأنه بحسب الغالب يكون أخص من المحمول، وإذا كان كذلك فيكون أقل أفرادا من المحمول، ويكون المحمول أعم منه وأكثر أفرادا. بحسب الغالب يكون ماذا؟ يكون أخص. الآن مثلا لما تقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، فزيد يموت. لاحظوا الموضوع أخص من المحمول. طبعا هذا بحسب الغالب، هذا بحسب الغالب. لماذا قال بحسب الغالب قبل ذلك؟ إذا كان أخص فهو أقل أفرادا، فهو أصغر من المحمول، لأن المحمول يكون أعم حينئذ ويكون أكثر أفرادا، فالموضوع يكون أصغر والمحمول يكون أكبر. ولماذا عبر بالغالب أو في الغالب؟ الجواب وذلك احترازا عما إذا كان الموضوع مساويا للمحمول، مساويا للمحمول، كما إذا قلت الإنسان ناطق، الإنسان ناطق، هنا توجد مساواة، لأن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. إذن هذه التسمية لم تكن تسمية مضطردة في كل أفراد القياس، وإنما ناظرة إلى ما هو الغالب، ناظرة إلى ما هو الغالب. والتسمية تصح لأدنى ملابسة، طبعا هنا مو أدنى ملابسة، الغالب. يعني لو كان هناك فرد واحد هو أصغر من المحمول يمكن أن يسمى بالأصغر، لأن التسمية تصح لأدنى ملابس، فكيف إذا كان هو الغالب؟ واضح. هذا المصطلح الأول أو الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني الحد الأوسط، الحد الأوسط وهو الذي يتوسط بين الطرفين. وسمي بهذا الاسم وذلك لكونه واسطة في ثبوت المحمول، في ثبوت المحمول للموضوع، وإن لم يتوسط في العبارة. وبهذا يندفع الإيراد أنه لم يتوسط إلا في الأول والرابع. التفتوا، هذا الحمل الحد الأوسط في بعض الأحيان يكون كالجندي المجهول، يؤدي دورا لكنه غير مرئي، هو يتوسط بين الطرفين، يكون واسطة في ثبوت المحمول للموضوع، ثم يذهب ثم يتلاشى. هو هذا المعنى الأساس للحد الأوسط. في بعض الأحيان في العبارة يكون أوسط يتوسط، في بعض الأحيان لا يكون متوسطا. في الشكل الأول والرابع يكون متوسطا، في الشكل الثاني والثالث لا يكون متوسطا. الشكل الأول ماذا؟ العالم متغير، يعني الحد الأوسط يقع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. الشكل الرابع بالعكس، بالعكس. لاحظوا، عندنا موضوع وعندنا محمول، الذي توسطهما حد الأوسط في الشكل الأول. العالم حادث، العالم في الصغرى، لا العالم حادث، العالم في الصغرى، في الكبرى حادث، حادث الأكبر يعني. هنا متغير، هنا متغير، واضح؟ العالم متغير، كل متغير حادث. ناخذ العالم وناخذ الحادث، الذي توسط بينهما نعم المتغير اللي هو حد الأوسط. فهنا توسط في العبارة، توسط في العبارة. وهكذا لما نأتي إلى ماذا؟ إلى الشكل الرابع، الشكل الرابع بالعكس، حد الأوسط يكون ماذا؟ حد الأوسط يكون بعكس الأول، يعني يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، محمولا في الكبرى، بخلاف الشكل الأول. أيضا حينئذ سيكون متوسطا بين الأصغر والأكبر. يعني الآن هسه في، إذا أكو مثال حتى يكون المطلب أوضح، ما في ذهني مثال. أنتم في أذهانكم مثال؟ نعم. فيكون ماذا؟ على كل حال حتى ما نتأخر، مثال عليكم. نأتي للشكل الثاني والثالث. لاحظوا الشكل الثاني ماذا؟ الشكل الثاني المحمول في المقدمتين هو الحد الأوسط. حد الأوسط يكون محمولا في المقدمتين، وفي الشكل الثالث الحد الأوسط يكون موضوعا في المقدمتين، فحينئذ لا يكون متوسطا، لا يكون متوسطا في العبارة، في الشكل الثاني يكون محمولا في كلتا المقدمتين، وفي الثالث يكون موضوعا في كلتا المقدمتين، وعليه فعلى مستوى العبارة لا يكون توسط. التوسط إنما يكون، التوسط إنما يكون في الشكل الأول والثالث، العب الأول والرابع. وحينئذ لما ننظر إلى العبارة ونقول هو ما كان متوسطا في العبارة بين الطرفين، هذا التعليل لا يكون تاما. لماذا؟ لأنه لا ينطبق لا على الثالث ولا على الرابع، لا على الثالث ولا على الثاني. نقول يقول ليس النظر إلى التوسط بحسب اللفظ، وإنما النظر إلى التوسط في ثبوت المحمول للموضوع. كان متوسطا في العبارة أم لم يكن متوسطا؟ فحينئذ هذا الإشكال يندفع. لهذا الشارح لما يعبر لتوسطه بين الطرفين، يعني هكذا المعنى يكون المراد، لتوسطه بين الطرفين في ثبوت أحدهما للآخر، وليس المراد بالتوسط التوسط في العبارة، وليس المراد بالتوسط التوسط بالعبارة، لأنه في الشكل الثاني يكون في كل منهما موضوعا، كل منهما موضوعا، واضح؟ يعني الحد الأوسط يكون موضوع، والأصغر يكون محمول في الصغرى، في الكبرى حد الأوسط يكون موضوع والأكبر يكون محمول. إذن أين التوسط؟ ماكو توسط، ماكو توسط. في الشكل الثالث الحد الأوسط في الصغرى محمول، والأصغر موضوع، في الكبرى الحد الأوسط محمول والأكبر موضوع، فأيضا لا يوجد توسط. التوسط إنما يكون في الأول والرابع، ولكن في كل الأشكال. نعم نعم، الحد الأوسط واسطة في ثبوت المحمول للموضوع، أي هو يعبر عنه واسطة في العلم، واسطة في الثبوت. المهم الآن نعبر عنه بالحد الأوسط، واضح إن شاء الله؟ طيب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الصغرى، اصطلاح الثالث الصغرى. كيف؟ موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، اي والوسط. يعني هسه لا، انا لو اكبد مثال، لو اكبد مثال شيخ، انا ائتني بمثال حتى اجيبه. مثال الآن أنا مشكلة ما أتيت بمثال، فإما في الدرس القادم تأتي بمثال حتى يكون الجواب واضح، وإما لا ما أجيبه، فإن شاء الله مثال حتى يتبقى تفتوا معي. الآن الأصغر العب الصغرى، الصغرى ماذا تعني؟ ما فيها الأصغر. الكبرى ما فيها الأكبر، يعني ما اشتملت على الأصغر الكبرى ما اشتملت على الأكبر، فتسمية الكبرى بالكبرى وتسمية الصغرى بالصغرى تسمية للشيء بوصف جزئه، تسمية للشيء بوصف جزئه، مو تسمية حقيقية، تسمية للشيء بوصف جزئه. يعني عندنا أصغر، عندنا أصغر، الصغرى ما فيها أصغر فقط، فيها أصغر وفيها حد أوسط، واضح؟ النظر، لماذا لم تسمى وسطى؟ لماذا سمي الصغرى؟ بالنظر إلى ماذا؟ إلى وصف جزئها وهو الأصغر. وعندنا حد أوسط، يعني مثلا العالم متغير، العالم هو الأصغر، الأوسط متغير. فالآن هذه المقدمة ماذا تسمى؟ صغرى. بالنظر إلى الجزئين معا، الجواب لا، بالنظر إلى وصف أحد جزئيها وهو العالم، العالم ماذا يسمى؟ أصغر، فلذلك سمي الصغرى. وهكذا في الكبرى. كبرى تسمية للشيء باسم وصفه بوصف جزئه وهو الأكبر، لذلك سمي الصغرى سميت كبرى. واضح إن شاء الله. قال المصنف: وموضوع المطلوب من الحملي يسمى أصغر ومحموله أكبر، والمتكرر أوسط. متكرر أوسط، واضح. وما فيه الأصغر الصغرى، وما فيه الأكبر الكبرى، واضح. قال الشارح: قوله من الحملي أي من الاقتراني الحملي. قوله أصغر لكون الموضوع في الغالب أخص من المحمول وأقل أفرادا منه فيكون أصغر، والمحمول يكون ماذا؟ فيكون المحمول أكبر وأكثر أفرادا. في الغالب قلنا احتراز عن ماذا؟ عما إذا كان الموضوع مساويا للمحمول مثل الإنسان ناطق. قال: والمتكرر أوسط، وذلك لتوسطه بين الطرفين في ثبوت المحمول للموضوع وإن لم يكن متوسطا في العبارة كما في الشكلين الثاني والثالث. قال: وما فيه الأصغر أي المقدمة التي فيها الأصغر، وتذكير الضمير نظرا إلى لفظ الموصول. الضمير أي ضمير؟ نعم، أي ضمير. وما فيه الأصغر، هناك مطلب في الاسم الموصول، هذه أسماء الموصول من ما إلى آخره، هذه إذا أردنا أن نرجع. طبعا الموصولات المشتركة، الموصول الاسمي المشترك، تعرفون عندنا أسماء موصولة مختصة، الذي، التي، اللذين، اللذان، الذين إلى آخره، اللائي، اللاتي. وعندنا أسماء موصولة، طبعا أسماء موصولة، هذا كلام في قسمي الاسم الموصول الاسمي. عندنا موصول حرفي اللي هو آن كي إلى آخره، عندنا موصول اسمي. الموصول الاسمي على قسمين: موصول اسمي مختص الذي ونحوه، وموصول اسمي مشترك من يستعمل للمذكر، للمؤنث، للمثنى، للجمع. جاء من أعرفه، جاءت من أعرفها، جاء من أعرفهما، جاء من أعرفهم إلى آخره. طيب، الآن إذا أردنا أن نرجع الضمير، نرجع الضمير بلحاظ لفظ الاسم الموصول لو بلحاظ معناه. الاسم الموصول لفظه مذكر مفرد، معنى قد يكون كذلك وقد يكون غير ذلك. يعني مثلا: جاء من أعرفها، هذا عود الضمير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى، بلحاظ المعنى، لأن من لفظ مذكر مفرد، فقلنا أعرفها، ها، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى. ومرة نقول: جاء من أعرفه، هنا راعيت ماذا؟ وأقصد ماذا؟ أقصد المؤنث مو المذكر. هنا راعيت ماذا؟ راعيت اللفظ. ففي عود الضمير نراعي ماذا؟ نراعي اللفظ أو نراعي المعنى؟ قالوا في محله إن شاء الله لمن درس الألفية والمطلب حاضر في ذهنه، أما إذا طار بعد بحثنا آخر. قالوا ماذا؟ قالوا نعم، بجواز الأمرين، أن يراعى اللفظ أو يراعى المعنى. الآن المصنف ماذا راعى؟ راعى اللفظ. قال: وما فيه الأصغر، ويتحدث عن المقدمة، وما فيها الأصغر، يعني المقدمة التي فيها الأصغر، ما هنا موصول، موصول موصول اسمي مشترك، يعني والتي، والتي فيها يفترض أن يقول. وماذا قال؟ قال والتي فيه، يعني ما فيه. راع ماذا؟ راع لفظ، راع اللفظ. وإلا إذا كان يراعي المعنى قال فيها، قال أي المقدمة. لاحظ، لاحظ الشارح، تفسير الشارح، لاحظ أي المقدمة التي فيها، مو فيه الأصغر، وتذكير الضمير نظرا إلى لفظ الموصول. واضح إن شاء الله؟ قوله الصغرى لاشتماله، لاشتمالها على الأصغر، واضح. بعد هذه التسمية تكون تسمية للشيء بوصف جزئه. قال الكبرى لاشتمالها على الأكبر، أيضا تسمية للشيء بوصف جزئه. ثم قال الأشكال الأربعة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.